الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإكمال لما تقدم نكمل إن شاء الله تعالى المحظور السابع. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة منصور البهوتي رحمه الله تعالى: السابع عقد النكاح، وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد نكاح، ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.
نعم. قوله رحمه الله تعالى: السابع، أي المحظور السابع، عقد النكاح. إذن عقد النكاح من المحظورات، من محظورات الإحرام. والدليل حديث عثمان الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فدل على أن النكاح محظور من محظورات الإحرام. وأيضا ثبت عند مالك الموطأ عن ابن عمر أنه قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، فدل هذا في هذا أكد على أنه محظور من محظورات الإحرام. وقد ذهب إلى أنه محظور من محظورات الإحرام مالك والشافعي وأحمد، وخالف أبو حنيفة. وأقوى من ما استدل به القائلون بأنه ليس محظورا وأنه جائز للمحرم ما أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ظاهر هذا الحديث أنه يجوز النكاح للمحرم وأنه ليس محظورا محظورات الإحرام، لكن هذا الحديث عارضه ما أخرج مسلم من حديث يزيد بن أصم أن ميمونة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن تعارض نقلان، نقل ابن عباس ونقل يزيد بن أصم. وقد بحث هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحثا مفيدا في شرح العمدة، وذكر مثل كلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الهدي. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن حديث يزيد ابن الأصم مقدم على ابن عباس، وذلك لأمور: الأمر الأول أن جمعا من أهل العلم خطأوا ابن عباس بخلاف يزيد ابن الأصم فلم يخطئوا أحد، فقد خطأ ابن عباس سعيد بن المسيب والإمام أحمد وآخرون من أهل العلم. ثانيا أن يزيد بن الأصم ينقل من كلام ميمونة هي تتحدث عن نفسها، أما ابن عباس هو يتحدث عنها، وفرق بينهم، ومن يتحدث عن نفسه أصح من يتحدث عنه غيره. ثالثا أن ما نقله يزيد بن الأصم وهو أن معذرة أن ما أن 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 ما ذكره نعم أن ما ذكره نقله يزيد بن الأصم من أنه تزوجها وهو حلال هو رحمكم الله هو موافق للأحاديث الأخرى كحديث عثمان وأثر بن عمر، بل موافق لما أفتى به الخلفاء الراشدون. رابعا أن النهي عن الزواج في الإحرام ناقل على الأصل، والقول بأنها تزوجها وهو حلال هذا على الأصل، والناقل عن الأصل عنده زيادة علم. ومن القواعد المهمة ذكرها الإمام الشافعي والإمام أحمد أن من عنده زيادة علم فهو مقدم على غيره، إلى غير ذلك من المرجحات. فبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأن ما نقل ابن عباس من أنه تزوج وهو محرم أن هذا لا يصح. فبهذا يتبين أن عقد النكاح من محظورات الإحرام. فقال وقد ذكره بقوله، أي ذكره الماتن وهو الحجاوي في زاد المستقنع، ويحرم عقد نكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح، فكل هذا داخل في المحظور لقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح، وقول في أثر بن عمر ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، فدل على أنه لا يجوز أن يتزوج هو في نفسه ولا أن يكون وليا عن غيره. وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد. قال أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، أي عقد النكاح لا يصح، وذلك للقاعدة المعروفة أن النهي يقتضي الفساد، وذلك أن النهي إذا ورد في حديث في دليل فإنه يقتضي الفساد، كما هو مذهب الفقهاء وعزاه ابن تيمية رحمه تعالى إلى الصحابة والتابعين، خلافا للمتكلمين الذين يفرقون بين النهي الذي يعود لذات المنهي عنه أو لأمر خارجي أو لوصفه الملازم أو غير ذلك. وقد سبق بيان هذا في موضعه من شرح أصول الفقه. قال المصنف لما وراء مسلم عن عثمان مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم.
ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة كخطبة عقده.
نعم. وحضوره
أو حضوره أو شهادته فيه.
نعم. قوله ولا فدية فيه، قال في عقد النكاح كشراء الصيد. من المعلوم كما تقدم أن كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام فإن فيه فدية، إلا أن هذا المحظور لا فدية فيه. قد ذكر هذا المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لسبب أنه لا شيء يوجد إذا قيل إن العقد فسد وبطل، إذا لا شيء يوجد، فعلى ماذا تكون الفدية؟ ليس مثل تغطية الرأس فقد أوجد محظورا، أو قص شعرا فقد أوجد محظورا، أو جامع فقد فعل وأوجد محظورا. أما مثل هذا وهو عقد النكاح قد بطل كما تقدم، فإذا بطل هذا النكاح وفسد فإذا لا محظور. وقد علل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في شرح العمدة، قال ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد. تقدم وسيأتي بأوضح أن النكاح إذا فسد بجماع فإنه يجب المضي فيه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فإذا هذا النكاح إذا كان في حج قد فسد بسبب جماع فإن حكمه كحكم حج لم يفسد، فإن الحج إذا فسد وجب المضي فيه حكمه حكم حج الذي لم يفسد بالنظر إلى فعل المحظورات، فلا فرق بينهما. هذا متصور يا إخوان؟ فلو قدر أن رجلا جامع قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد ويجب عليه المضي فيه، وسيأتي بيانه لقول تعالى وأتم الحج والعمرة لله. إذن حجه فاسد وهو الآن محرم، ولا يجوز له أن يفعل محظورات الإحرام، فإذن حتى مع فساد حجه فهو محرم، فمن ذلك لا يفعل ما فمن ذلك لا يفعل عقد النكاح لأنه محظورات الإحرام. قال وانتبهوا، ويكره أي لا يحرم، انتبهوا يا أخواني، ويكره للمحرم أن يخطب امرأة. هذا المحرم لا يحرم عليه، وإنما يكره عليه أن يخطب امرأة، والصواب أنه يحرم لما تقدم من أثر ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في الموطأ، وإلى هذا ذهب المالكية وقول عند الحنابلة. إذن قول المصنف ويكره هذا فيه نظر، والصواب أنه ماذا؟ أنه يحرم. قال كخو بالضم، كخطبة عقده. فيقول لو ألقى خطبة في عقده لكان مكروها، فمثل ذلك لو خطب. فيقال لا يسلم، فيقال قد جاء النص في الخطبة، وهو أثر ابن عمر رضي الله عنه. ثم قوله كخطبة عقده يقال هذا على الصحيح ليس مكروها بل هو محرم، لأن ما أدى إلى محرم فهو محرم. وهذا قول عند الحنابل أنه محرم. قال المصنف وحضوره وشهادته فيه، أي أن المحرم لو حضر عقد النكاح، لاحظ ليس وليا، لم ينكح ولم ينكح غيره ولم يخطب، واضح لم يحصل منه خطبة ولا خطبة، وإنما حضر وشهد أيضا، فمثل هذا يقول المصنف إنه مكروه. أما الحضور فواضح أنه ليس محرما، لأنه لا دليل على حرمته، وقد ذهب إلى هذا الشافعي والشافعية وقول عند الحنابلة. ومثل هذا يقال في الشهادة، فإن النص جاء في أن يخطب أو أن ينكح أو ينكح، أما الشهادة فإنه لم يرد به. فإن قيل على هذا يقال الخطبة لم ترد، يقال لكنها وسيلة لما نص على
حرمته،
وسيلة لما نص على حرمته، لأنها خطبة في خطبة قد نهي عنها. بخلاف الشهادة فإنها وإن كانت من شروط عقد النكاح لكنها توثيق محض، لذا تحصل لمن حضر ولو لم يتقصد الشهادة، وهذا بخلاف الخطبة، والله أعلم. نعم.
قال وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة لأنه إمساك، وكذا شراء أمة للوطن.
نعم. قال وتصح الرجعة، لو أن رجلا قد طلق امرأته طلقة أو طلقتين فأراد أن يراجعها وهو محرم صح، وأراد أن يراجعها وهو محرم صح، وإلى ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو قول إسحاق، لأن هذا ليس نكاحا، وإنما هو رجعة، لذا ليس فيه صداق ولا إذن ولي كما يحصل في النكاح. قال وكذا شراء أمة للوطئ، لو أنه محرم فأراد أن يشتري أمة ليطئها بعد أن يتحلل، يقال هذا جائز لأنه لا دليل على النهي عنه، هذا أولا. وثانيا قد أجمع العلماء على جوازه، حكى إجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
الثامن الوطء، وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع.
نعم. قال الثامن أي المحظور الثامن، وهو الوطأ. ثم المصنف فسر هذا الوطأ، قال الثامن الوطأ وإليه الإشارة بقوله وإن جامع. وكل هذه العبارة قول وإليه الإشارة بقوله وإن جامع المراد به الحجاوي في كتاب زاد المستقنع، وإن جامع المحرم. ثم فسر هذا الجماع، ثم فسر هذا الجماع بأنه غيب حشفة كما سيأتي بيانه. ينبغي أن يعلم أن الوطأ الذي هو المحظور الثامن هو أشد محظورات الإحرام، وتترتب عليه أحكام أشد من بقية محظورات الإحرام. وهذا الوطأ محظور بدرات قوله تعالى فلا رفث، ثبت عند عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قال الجماع، وتفسير الصحابي حجة، بل هو على أحد القولين له حكم الرفع. ثم قد أجمع العلماء على هذا المحظور، ذكر الإجماع بالمنذر والطحاوي وابن عبد البر وابن قدام وغيرهم. إذن الدليل الأول الآية مع تفسير ابن عباس، والدليل الثاني الإجماع، والدليل الثالث ثبت عند البيهقي أن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس أن هؤلاء الثلاثة أفتوا بأن من فعل ذلك فقد فسد حجه إذا كان قبل التحلل الأول كما سيأتي بيانه. قال ابن قدام وغيره ليس بينهم خلاف في ذلك. إذن هذا محظور بما تقدم ذكره. ثم شرح المصنف الجماع، قال بأن غيب الحشفة في قبل، وهذا يتكرر في الفقه. فأول ما يذكر هذا في باب الجماع، فأول ما يذكر الجماع في باب الغسل ليبين متى يجب الغسل، ثم يتكرر ويذكر أيضا في الصيام لأن فيه الكفارة المغلظة، ثم يذكر هنا. وإذا غيب رأس الذكر الحشفة، إذا غيب رأس الذكر كاملا فإنه جماع باتفاق المذاهب الأربعة. لذا قال بأن غيب الحشفة في قبل، لكن ذلك بأن يكون في قبل، وهذا جماع باتفاق المذاهب الأربعة. قال أو دبر من آدمي، فكذلك الدبر جعله جماعا. من حيث التأصيل ينبغي أن يقال إن الدبر ليس جماعا، لكن بالنظر إلى فهمها للعلم في من أتى امرأة في دبرها وهو صائم، فإن المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أن الصيام فاسد بذلك، ولم أرى أحد من العلماء خالف في هذا الأمر، فعاملوا الدبر معاملة القبل. وإن كان أبو حنيفة قد خالف الكفارة المغلظة في من أتى في الدبر، لكن قوله بأنه فاسد حجة عليه، لازم له بالقول به الكفارة. لذا يقال وكذلك إذا أتى الآدمي في دبره فإنه كالوطئ مفسد للحج. وقوله أو دبر من آدمي شامل للذكر أو الأنثى. قال أو غيره أي الحيوان، أو غير الحيوان إذا أتاه في دبري، لكن قال أو غيره المراد به الحيوان. مثل هذا والله أعلم ليس جماعا، كما هو أحد القولين عند الشافعية والحنابلة إذا مثله ليس مفسدا للحج، أما إذا أنزل فله بحث آخر سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن الجماع هو علاج رأس الذكر الحشفة في القبل، ومثله ومثله ما كان في دبر آدمي، أما ما كان في غيره كالحيوان فإنه ليس كذلك. نعم. قال حرم لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. قال ابن عباس هو الجماع، وقد ثبت هذا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. نعم. وسيذكر المصنف مسائل تتعلق بالجماع. نعم.
وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما ولو بعد الوقوف بعرفة.
نعم. قال وإن كان الوطء قبل التحلل الأول فسد نسكهما. سيأتي إن شاء الله تعالى أن هناك تحللين، تحلل أول أوليا أو هناك تحللين، التحلل الأول والتحلل الثاني. فالمصنف يقول قبل التحلل الأول، إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فسد الحج، ويدل لذلك دليلان. الدليل الأول أن العبادلة الثلاثة الذين تقدمت الإشارة إليهم قد أفتوا بفساد الحج، قال ابن قدام وغيره ليس بينهم خلاف. والدليل الثاني أن العلماء مجمعون على ذلك، حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر. قال ولو بعد الوقوف بعرفة، إذن من العلماء من نازع، قال إذا كان قبل الوقوف قبل التحلل الأول وقبل الوقوف بعرفة بطل حجه، أما إذا كان بعد الوقوف بعرفة ولو قبل التحلل الأول لا يبطل ولا يفسد حجه. قالوا لأن الوقوف بعرفة ركن الحج، فإذا جامع بعد الوقوف بعرفة لا يقال إن حجه فاسد. وممن فصل هذا التفصيل أبو حنيفة. طيب، يقال إن هذا القول خطأ لأنه مخالف لعموم آثار الصحابة، فإن مقتضى عمومهم أنه شامل لقبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بعرفة، بما أنه قبل التحلل
الأول
نعم.
ولا فرق بين العامد والساهي لقضاء بعض الصحابة رضي الله عنهم بفساد الحج ولم يستفصل.
يقول المصنف يستوي في ذلك من تعمد الجماع بعلم، أو يقول المصنف المعذرة يستوي في ذلك من تعمد الجماع أو من لم يتعمده لنسيان وسهو، نسي أنه حاج. يقول لقضاء بعض الصحابة فساد الحج ولم يستفصل، أن الصحابة لم يستفصلوا في مثل هذا، والأظهر في هذا والله أعلم أن من فعل هذا المحظور بنسيان أو بجهل فإنه معذور، وهو قول الشافعي وقول عند الشافعية، وجعله بعض أهل العلم رواية عن إمام أحمد، وقول عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لعموم الأدلة الكثيرة في أن من كان كذلك فهو معذور. قال سبحان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في صحيح مسلم حديث ابن عباس، وأبي هريرة قال قد فعلت في رواية، قال في الحديث آخر قال نعم. والقاعدة الشرعية أن من فعل منهيا عنهم محرما ناسيا فلا إثم عليه، لعموم هذه الآية. ومن أدلة ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. هذا فيما يتعلق بالنسيان. أما الجهل فأدلته كثيرة، منه قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عذر المسيء في صلاة لما ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، فإنه قال في كل مرة: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم لما صلى بلا طمأنينة قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثم لما جاء في الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، ثم علمه ولم يأمره بالإعادة. وذلك لما تبين له أنه جاهل، فقد كان يظنه مفرطا، إلى غير ذلك من الأدلة التي بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كما في مواضع من مجموع الفتاوى. وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام كما تقدم بيانه. إذن الصواب أنه في هذا المحظور وفي غيره من محظورات من باب أولى يعذر فيه الناس والجاهل. أما حلق الشعر والأظافر وقتل الصيد فإنه لا يعذر الناس، لأن فيه إتلافا، وقد تقدم الذكر هذا، بخلاف أمثال هذه الأمور فإنه ليس فيها إتلاف، لكن يعذر الجاهل، لو أنه يجهل عذرا. أما النسيان فليس عذرا لأن فيه إتلاف، إذا قال عطاء كما ثبت عند ابن شيبة: العامد والناسي سواء. نعم.
ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطؤة المضي في النسك الفاسد ولا يخرجان منه بالوطئ. روي عن عمر رضي الله عنه وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، فحكمه كالإحرام الصحيح، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله.
نعم. إذا من وطئ وهو محرم فالواطئ والموطوء يجب عليهما أن يتم وأن يمضي في هذا النسك لما يعني الأمر الأول. قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ومقتضى هذا أنه يجب عليه أن يتمه ولو فسد بالوطأ. الأمر الثاني أن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن عبد الله بن عباس أفتوا بأنه يمضي في حجه. الأمر الثالث أن كلام ابن قدامة يدل على أنه لم يقل أحد بأنه يخرج من إحرامه بحيث لا يكون محرما لأجل الجماع إلا داود. وقد تقدم كثيرا أن كل قول فردت به الظاهرية أو داود فإنه خطأ، لأن يكون مخالفا لإجماع السلف. إلا أن للإمام مالك تفصيلا رحمه الله تعالى قال: يجعله عمرة ويتم العمرة، والجمهور على أنه يتمه حجا، والصواب قول الجمهور لقول تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، ولفتاوى العبادلة الثلاث الذي تقدم ذكرهم. نعم.
ويقضيانه وجوبا ثانية عام. روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنه.
نعم. ويقضيانه، وهذا عليه إجماع أهل العلم، فقد أجمع على ذلك هؤلاء الصحابة الثلاث، وثانيا أجمع على ذلك أهل العلم كما حكى الإجماع ابن قدامة وابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا يجب عليهم القضاء. إذا لو نظرنا من جامع، ما الذي يترتب على جماع؟ الأمر الأول فساد حجه، والأمر الثاني إتمام حجه الفاسد. الأمر الثالث يجب عليه القضاء. الأمر الرابع البدنة. وقد أجمع على هذا العباد لو سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. والأمر الخامس أنه آثم لأنه فعل هذا المحظور. إذن خمسة أمور تترتب على من وطئ قبل التحلل، قبل التحلل الأول. نعم.
وغير المكلف يقضي بعد تكليفه.
نعم.
وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم.
نعم. فورا.
وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه.
نعم. قوله وغير المكلف أي المجنون أو الصغير يقضي بعد تكليفه. نفرض أن صغيرا أحرم بالحج ثم جامع فإن حجه فاسد، قد تقدم مما يجب عليه أنه يقضي هذا يقضي الحج. قال المصنف وغير المكلف يقضي بعد تكليفه أي إذا بلغ الصبي فإنه يقضي، أما قبل البلوغ فإنه لا يقضي. هذا أولا. ثانيا وحجة الإسلام، فإذا بلغ يحج حجة الإسلام ثم بعد ذلك يقضي. هذا الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى، وهذا قول عند الحنابلة أنهم وهذا قول عند الحنابلة وكذلك هو قول عند الشافعية أنه يقضي بعد تكليفه. وأصح القولين والله أعلم أنه يقضي كغيره من السنة المقبلة، يقضي كغيره في السنة المقبلة. ويدل لذلك أن الأحكام الصغير كأحكام الكبير كما تقدم تأصيله. فلذا على الصح فإذا إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام أو غير ذلك فإنه، وكذلك إذا ابتدأ في الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يتم، فإنه يجب عليه أن يتم الحج أو العمرة. فإذا على الصحيح والله أعلم أنه لا ينتظر حتى يكلف بل كالكبير يقضي من السنة المقبل. وإلى هذا ذهب الشافعي، وقول عند الشافعية وقول عند الحنابلة. وقوله حجة الإسلام هذا مبني على ما رجحه، وأما على ما سبق ترجيحه فلا يحتاج إلى مثل هذا. قال فورا يعني كل من عليه القضاء فإنه يقضي فورا من السنة المقبلة. وقد أجمع العلماء على هذا، حكى الإجماع ابن قدامة، سواء كان هؤلاء ممن يقولون بأن الحج على الفور أم لا. والدليل على هذا فتاوى العبادلة الثلاث، فإذا يقضي من السنة المقبلة لدليلين، الدليل الأول فتاوى العبادلة الثلاث ثم الإجماع الذي حكاه ابن قدامة. نعم. قالوا من حيث أحرم أولا إن كان قبل الميقات وإلا فمنه. لنفرض أن الحجة الأولى التي جامع فيها أحرم من الرياض قبل الميقات، إذن إذا أراد أن يقضي هذه الحجة من السنة المقبلة فإنه يحرم من الرياض، لأن القضاء يحاكي الأداء. وقد أفتى بهذا سعيد بن المسيب كما ثبت عند ابن أبي شيبة، وبه قال الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق. فإذا يجب عليه عند القضاء أن يحاكي الأداء. ولنفرض أنه أحرم من ميقاته فإنه كذلك إذا أراد أن يقضي يحرم من ميقاته. نعم. نعم. أي مكروه؟ لأن القضاء يحاكي الأداء، فبما أن القضاء يحاكي الأداء فيأتي بمثلها. نعم.
وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل، والوطء بعد التحلل
للأول. نعم. قال وسنة تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحل. لنفرض أنه جامعها في عرفة، فإذا يأتي بالسفر، في السفر هو وإياها، هو وزوجته، فيطوفون مثلا إذا كانوا قارنين يطوفون طواف القدوم، يسعون سعي الحج، ويجلسون سويا إلى أن يذهب إلى منى في اليوم الثامن، ثم في اليوم التاسع. إذا بلغوا عرفة، الموضع الذي وطئ المرأة فيه وهو عرفة، فإنه يفارقها، لا يراها ولا تراه. ثبت هذا عند البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يفارقها لا يراه ولا تراه إلى أن يرمي جمرة العقبة. قال ابن عباس حتى ترمي جمرة العقبة، رواه البيهقي بإسناد صحيح. ثم تنازع العلماء في هذا الفراق، هل هو للاستحباب أو للوجوب؟ من نظر إلى أن عبد الله بن عباس أفتى به فالأصل أنه للوجوب، ومن نظر إلى أن بقية العباد لم يفتوا بذلك وانفرد بن عباس بالفتوى به دون عبد الله بن عمرو العاص وعبد الله دون عبد الله بن عمرو العاص وعبد الله بن عمر الخطاب، استفاد والله أعلم أن هذا الفراق مستحب وليس واجب، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وإليه ذهب الشافعي وهو أحد القولين عند الشافعية والحنابلة. سم.
والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك.
نعم.
وعليه شاة ولا فدية.
لا 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 يكي بس يكي وعليه شاة. قال والوطء بعد التحلل الأول، إذا انتهى من الأحكام المتعلقة بالوطء قبل التحلل الأول، وسيبدأ بالأحكام المتعلقة بالوطء بعد التحلل الأول. إذا قول المصنف والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، ويدل وذلك لأنه لا دليل على فساده، والأصل صحة النسك. ويؤكد ذلك أن الصحابة إنما أفتوا بفساده إذا كان قبل التحلل، قبل التحلل الأول، فمقتضى هذا أن بعد التحلل الأول فإنه لا يكون فاسدا. ثم قال المصنف وعليه شاة، وقد أفتى عبد الله بن عباس عند البيهقي بإسناد الصحيح أن عليه بدنة، إذا الصواب أن عليه بدنة، وهذا قول الحنفية وقول الشافعي ورواية على الإمام أحمد، لذا الصواب أن عليه بدنة لا شات، وهذا أحد القولين أيضا عند الحنابلة، والعمدة في ذلك على فتوى عبد الله بن ابني على فتوى عبد الله بن عباس. نعم.
ولا فدية على مكرها.
نعم.
ونفقة حجة قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها.
نعم. يقول المصنف ولا فدية على مكرها، مقتضى هذا أن الفدية على الرجل والمرأة، أي يجب على الرجل والمرأة الفدية. وقد ثبت عند البيهقي عن ابن عباس قال وليهديا هديا، فجعل الفدية على الرجل والمرأة، هذا من حيث الأصل. وإلى هذا ذهب مالك وأحمد في رواية. فإذا قدر أن هذه المرأة أكرهت، فيقول المصنف ولا فدية على مكرهة. يقال تحريم حل النزاع أن المرأة المكرهة أو المطاوعة، أن المرأة المكرهة أو المطاوعة في فساد الحج واحد، ولا فرق بينهما. حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة. أما الفدية فهي على الرجل، فهو على الرجل المكره لها، ويدل ذلك فهو على الرجل المكره لها. وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد في رواية. ويدل ذلك ما يلي: الأمر الأول المعنى، فهو الذي أكرهها فيتحمل ما ترتب على إكراهه وإفساد حجها. الأمر الثاني رواه ابن أبي شيبة عن عطاء بإسنادين قد يقوي بعضهما، يحتمل أن يقوي بعضهما بعضا. فإذا النفق الفدية على المكره الرجل لا على المرأة. قال ونفقة حج قضائها عليه لأنه المفسد لنسكها. وقد ذهب إلى هذا مالك وإسحاق وأحمد في رواية، وهو الصواب لما تقدم ذكره، لأنه هو الذي أفسد هذا النسك. نعم.
التاسع
بدأ انتهى من المحظور الثامن وبدأ بالمحظور التاسع. نعم.
المباشرة دون الفرج.
ما معنى المباشرة دون الفرج؟ كل مباشرة من رجل لامرأة ليس جماعا فهو مباشرة دون الفرج. فعلى هذا إذا مس يده يد المرأة أو بدن المرأة بشهوة فهو مباشرة دون الفرج، وإذا قبل فهو مباشرة دون الفرج. وعلى هذا كل مس من الرجل للمرأة كثر هذا المس أو قل، بما أنه ليس في الفرج ولا الدبر فهو مباشرة دون الفرج. نعم.
التاسع المباشرة دون الفرج. نعم. وذكرها بقوله وتحرم المباشرة، أي مباشرة الرجل المرأة.
نعم. وقد ذهب إلى هذا المذاهب الأربعة كما عزاه إليهم ابن مفلح رحمه تعالى في كتاب الفروع. والدليل على هذا أن على هذا فتاوى التابعين كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن جماعة من التابعين، عن سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وعطاء والزهري، فكلهم أفتوا بهذا. إذا العمدة على أنه محظور فتاوى التابعين. وبعض الناس يخطئ في هذا فيظن أن المحرم كالصائم، وهذا خطأ، فيظن أنه يجوز له القبلة ونحوها، وهذا خطأ، بل هذا محظور محظورات الإحرام كما تقدم بيان. والعمدة على فتاوى التابعين. نعم.
فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه.
نعم. طيب
كما لو لم ينزل.
نعم.
ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها.
طيب إذا قال المصنف فإن فعل أي باشرها فأنزل لم يفسد حجه، ويدل ذلك وقد ذهب إلى هذا الحنفية والشافعي وأحمد في رواية، ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علقوا الفساد على الجماع، وليس هناك دليل على أن المباشرة تفسد، على أن المباشرة مع الإنزال تفسد الحج. قال المصنف: كما لو لم ينزل. إذن المصنف يقرر أنه لو لم ينزل لم يفسد حجه، يقال هذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع بن قدامة. ثم قال: ولا يصح قياسها على الوطأ. يقول لا يصح أن يقاس المباشرة بالإنزال على الوطأ، هو يرد في هذا على من يقول بأن حجه يفسد كمالك وأحمد في رواية. أرجوك انتبه لأنك ستجيب على هذا، انتبه يا شيخ. قال: ولا يصح قياسها على الوطأ، لا تقاس المباشرة على الوطأ، لأنه يجب به الحد دونها، لأن الوطأ يجب فيه الحد. أما مثل هذا، أما المباشر لا يجب فيه الحد، لذلك لما كان الوطأ يجب فيه الحد فإن حجه يفسد بخلاف المباشرة. لذا قول المصنف لأنه يجب به الحد دونها، هذا على تأصيله فيه نظر، لأن المصنف رحمه الله تعالى قد قرر أن من أولج في دبر حيوان فإن حجه يفسد، مع أنه لا يجب فيه الحد، وإنما يقال العمدة على فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم لم يحكموا في هذا بالفساد، وإنما حكم بالفساد ما تقدم ذكره. هذا أولا. ثانيا، أن قال أن هذا المعذرة، فيقال العمدة في ذلك على الصحابة، فإنهم لم يحكموا بالفساد على مثل هذا، وإنما حكموا الفساد في من وطأ قبل التحلل الأول. ثم ثانيا، الأصل عدم الفساد، ولا يقال بالفساد إلا بدليل شرعي ولا دليل. يقول المصنف: وعليه بدنه، أي من باشر فيما دون الفرج، أي من باشر دون الفرج، فإن عليه، أي من باشر دون الفرج، سيأتي تفصيله، فإن عليه بدنه، ثم سيذكر أشياء فيها إنزال وأشياء ليس فيها إنزال. قال: إن أنزل بمباشرة، تقدم أنه لو أنزل بمباشرة أن حجه لا يفسد، كما هو قول حنفية والشافعي وأحمد في رواية، لكن يقول عليه بدنه. يقال: لا دليل على هذا، بل الصواب أن عليه شاتا، وذلك أن التابعين أفتوا في من قبل إلى آخره بأن عليه دما ولو لم ينزل، فإذا أنزل من باب أولى. والقول بأن عليه بدنة يحتاج إلى دليل شرعي، فلذا يقال عليه شات، كما أفتى بذلك التابعون. قال: أو والقول بأن عليه شات هو رواية عن الإمام أحمد. قال: أو قبلة، يقال القبلة كالإنزال بمباشرة. إذن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر، إذا أنزل بتكرار نظر فيقول المصنف إن عليه بدنة. أولا نحتاج إلى دليل في إثبات أن تكرار النظر مع الإنزال فيه فدية. يقال ثبت عند ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أن من نظر فأدمن النظر فأمذى فإن عليه دما. قال ابن تيمية: وليس لسعيد بن جبير مخالف، وقد ذهب إلى هذا أحمد في رواية، وهو قول إسحاق. بل صرح بعض الحنابكة بالخطاب أنه لا يشترط أن ينزل بل يكفي أن يمذي، وهذا هو ظاهر أثر سعيد بن جبير. فإذن إذا أمذى فإن عليه شاة، لكن لو كرر النظر ولم يمني ولم يمذ يقال على الصحيح ليس عليه فدية، وهذا قول بعض الحنابلة كابن قدامة هو قول الشافعية. قال أو لمس لشهوة، يقال هذا مثل أنزل بمباشرة، يعني قوله أو لمس لشهوة مع الإنزال، وهذا كقوله أو كقوله إن أنزل بمباشرة، وتقدم الكلام عليه. قال أو أمنى باستمناء، أي أنه بالاستمناء خرج المني، يقال هذا مثل أنزل مباشرة كالقبلة ونحوها. قال بعد هذا قياسا على بدنة الوطئ، يقال هذا القياس فيه في نظر لأنه لا دليل عليه، وإنما أفتى التابعون بأن عليه شاتا. قبل أن ننتقل من هذا تنبيه، انتبه لهذا التنبيه، وهو أن التابعين لما أفتوا بأن عليه شاتا يراد بهذه الشات دم فعل محظور، فهو إذا مخير بين ثلاث، وإنما اعتاد أن يذكر الشات لأنه الأفضل والله أعلم. هذه إحدى روايتين عن الإمام أحمد، ومن قال من العلماء بأن عليه شات يقولون بالتخير من بقية المذاهب الأربعة. قال المصنف وإن لم ينزل، أي باشر قبل بشهوة بلا إنزال، قال وإن لم ينزل فشات، وقد دل على هذا فتاوى التابعين، بل فتاوى التابعين نص في هذا، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية، والعمدة على فتاوى التابعين. وأؤكد قال فشات كفدية أذى، قوله كفدية أذى يشير إلى أنه مخير بين ثلاث، هذه إحدى روايتين عن أحمد، وهو قول من يقول بهذا من بقية العلماء المذاهب الأربعة. نعم.
ولو عليه بدنة إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوط، وإن لم ينزل فشاه كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك.
نعم. قال رحمه الله تعالى وخطأ في ذلك كعمد، يقال على الصحيح أن الخطأ عذر كالنسيان، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا الخطأ كالنسيان لا فرق بينهما شرعا، وهو ظاهر تقرير الشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. قال وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك، لا فرق بين المرأة والرجل في ذلك، والأصل أنهما في الحكم واحد، وهذا صواب كما قرره المصنف. نعم. بعد هذا سيذكر المصنف ما الذي يترتب على المباشرة دون الفرج. تدرون ماذا يقول؟ يقول المصنف يجب عليه إذا انتهى من هذه الأمور أن يذهب إلى الحل، وسيذكر تفصيلا أرجو أن تنتبه إليه. نعم تفضل.
لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين،
لكن يحرم أي إذا قبل بشهوة مثلا، يحرم من الحل يذهب إلى الحل فيحرم. نعم.
لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل،
لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل. نعم.
لكن يحرم بعد أن يخرج من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم.
نعم، يعني مثله مثل من أراد أن يعتمر. نعم.
لطواف الفرض أي ليطوف طواف الزيارة محرما،
لطواف الفرض الذي طواف الإفاضة. فلو قدر أن رجلا في عرفة أو في ليلة أو في مزدلفة قبل، فإنه يذهب إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم، فيذهب فيحرم من الحل ثم يأتي، فلا يطوف بالبيت طواف الإفاضة إلا وهو قد فعل ذلك. نعم. والحنابل يسمون طواف الإفاضة طواف الزيارة. نعم.
وظاهر كلامه أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل وهو غير متجه،
أي يقول وظاهر كلامه أن هذا في من باشر دون الفرج وهذا غير متجه، لا يصح. لذا ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه تعالى في الشرح الممتع أن هذا سبق قلم من الماتن وهو الحجاوي في كتاب زاد المستقنع، واستدرك عليه غير واحد، لكن حاول المصنف حاول الشارح وهو منصور البهوتي أن يعتذر له وأن يحمله على محمل. نعم. وإلا على ظاهره فإنه لا يصح. إذن إذا قبل في يوم عرفة أو في مزدلفة فإن عليه فدية أذى ويستمر في حجه إذا كان حاجا أو في عمرته. نعم.
قال وهو غير متجه لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده.
هو لم يفسد إحرامه حتى يحتاج إلى تجديده. نعم.
فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوط،
فالمباشرة دون الفرج مثل سائر المحظورات مثل تغطية الرأس وتطيب بالطيب، وإنما الذي يحتاج إلى أن يقال بأن حجه فاسد الآخر هو من جامع. ثم لو تأملتم شيئا، أيهما أشد، الوطء دون الفرج أو الجماع؟ الجماع. وهل يؤمر بالجماع أن يذهب وأن يأتي وأن يذهب إلى الحل ويحرم؟ لا يؤمر. فهذا أولى. نعم. ثم لا دليل على هذا الأمر، وهذا لا يقرب الحنابلة أنفسهم، فهو كما ذكر شيخ ابن عثيمين سبق قلم من الماتن رحمه الله تعالى. نعم.
تفضل. هذا مقتضى كلامه في الإقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والإنصاف والمبدع وغيرها،
لأن المصنف يتكلم عن الحنابلة، ولأن المتن متن حنبلي أحتاج أن استشهد على خطئه بأن الحنابل على خلاف ذلك، بل قال هذا مقتضى كلامه في الإقناع، لأن مؤلف الإقناع هو الحجاوي نفسه، موسى الحجاوي هو صاحب زاد المستقنع، ثم ذكر المتون الأخرى من متون الحنابلة. نعم.
وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول،
وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول، وهذا وإن ذكروه لكن على الصحيح أنه مرجوح، أنه غير صحيح. لكن لو أن الماتن ذكر بعد التحلل الأول لكان له سلف من الحنابل، لأنه يكتب في المذهب الحنبلي. ثم على الصحيح حتى لو وطئ بعد التحلل الأول فقد تقدم الكلام على هذا، وعلى أن حجه على أنه حجه صحيح، ولا يؤمر بأن يذهب إلى الحل وأن يحرم. نعم.
وإنما ذكروا هذا الحكم في من وطئ بعد التحلل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالإفساد،
يعني حاول أن يخرج له ويقول لعله قال ذلك احتياطا، لكن هذا كما تقدم فيه نظر شرعا ثم فيه نظر مذهبيا حنبليا، فإن المذهب الحنبلي على خلاف هذا. نعم.
وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط.
هذه مسألة مهمة ويحصل فيها وقد خالفها كثير من المعاصرين، مع أن العلماء الأولين متواردون على خلاف ذلك على تقرير ما قرره المصنف، إلا أنه اشتهر عند كثير من المعاصرين مخالفة بعض ما سيأتي ذكره. نعم. قالوا إحرام المرأة
قال وإحرام المرأة فيما تقدم كالرجل إلا في اللباس، أي لباس المخيط، فلا يحرم عليها ولا تغطية الرأس.
تقدم أن جميع محظورات الإحرام المتقدمة يشترك فيها الذكر والأنثى، إلا أن تغطية الرأس بملاصق ليس محظورا للمرأة، وكذلك اللباس لبس المخيط ليس محظورا للمرأة. نعم.
وتجتنب البقع والقفازين.
نعم،
لقوله عليه السلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من الحر، يسترهما من الحر كما يعمل للبزاه.
نعم. طيب، قال المصنف: وتجتنب أي المرأة البرقع. والعمدة على حديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. واجتناب البرقع، أجمع العلماء على كراهة البرقع للمرأة، لكن لم يجمعوا على التحريم، وإنما أجمعوا على الكراهة. ومن لم يتفطن، وقد حكى الإجماع بالمنذر بن عبد البر، ومن لم يتفطن لهذا يظن أن العلماء مجمعون على التحريم، وإنما هم مجمعون على الكراهة. وقد ذهب المالكية والحنابلة إلى التحريم، وهو الصواب، للنهي في حديث ابن عمر: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما وكذلك القفازان، فقد ذهب إلى حرمته مالك وأحمد وإسحاق، وهو أحد القولين عند الشافعية، وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. إذن إذا تبين أن هذين الأمرين محظوران للمرأة، فإذا فعلته المرأة فإن قد فعلت محظورا محظورات الإحرام، فإذا كانت قد فعلت محظور محظورات الإحرام فإن عليها فدية. نعم. لذا قال المصنف: نعم أحسنت. لذا قال المصنف:
ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما.
أي ويفدي الرجل والمرأة بلبسهما، لأنهما محظوران. أما للرجل، أما لبس الرجل للبرقع، فذلك لأن المصنف يرى أن الوجه محظور، وقد تقدم أن الوجه ليس محظورا للرجل، لذا قول المصنف أن الرجل يفدي فيه نظر، وقد سبق أن الوجه ليس محظورا محظورات الإحرام، كما يقول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وثبت عن عثمان رضي الله عنه عند مالك في الموطأ أنه غطى وجهه. وتقدم أن حديث من عباس في الصحيحين في رواية مسلم: ولا تغط وجهه في الذي وقصته ناقته. تقدم أن هذه الزيادة شاذة. فإذا وجه المحرم ليس محظورا محظورات الإحرام، وبناء على قول المصنف إنه محظور محظورات الإحرام، قال فإنه يفدي. والصواب أن الرجل لا يفدي بخلاف المرأة. ويؤكد هذا ما سيأتي عن ابن عمر أنه قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، كما ثبت عند البيهقي والدارقطني. فدل هذا على أن وجه الرجل ليس محظوراً. قال: أما القفازان فهم محظوران للرجل، لأنهما من جملة المخيط، وكذلك محظور على المرأة للنص. واضح يا أخواني؟ واضح إن شاء الله؟ طيب، ها هنا مسألة، وهي النقبة. والنقبة من السراويل، كما نص على هذا أهل اللغة وتواردوا على ذلك، كما يتبين هذا بالرجوع إلى لسان العرب للمنظور، وبالرجوع لغيره من كتبها اللغة. والمراد بالنقبة هو الذي أسفله إزار وأعلاه كالسراويل، فما اشتهر في في هذا الزمن بفتوى بعض أهل العلم الأفاضل رحمه الله رحمة واسعة أن مثل هذا يجوز لبسه، لذا شاع بين الناس بأنهم يجعلون أعلى الإزار كأعلى السراويل، وما نسميه نحن إيش يعني يكون أعلى كالتنورة، وبلهجتنا العامية المغاط، يكون أعلاه مغاط. فإن مثل هذا فإن مثل هذا لا يجوز للمحرم، وإذا لبسه فإن عليه فإنه قد ارتكب محظورا محظورات الإحرام، لأن هذا من السراويل كما ذكره أهل اللغة. نعم، سيذكر المصنف كلاما يحتاج إلى ضبط، فيه إشكالات عند كثير من المعاصرين. نعم،
وتجتنب تغطية وجهها أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها، فتضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها.
نعم، ما ذكر المصنف مرفوعا لا يصح، وإنما هو من قول عبد الله بن عمر، ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وغيرهم من أهل العلم، وإنما ثبت عن ابن عمر موقوفا كما أخرجه البيهقي والدارقطني. قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا ما يلي قبل أن نرجع إلى كلام المصنف. يترتب على هذا على أن المرأة لو غطت وجهها فإنها قد ارتكبت محظورا محظورات الإحرام، فلا يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها إلا إذا كان عندها أجانب، أما إذا لم يكن عندها أجانب فلا يجوز لها أن تغطي وجهها، ولو غطت وجهها وقعت في محظور محظورات الإحرام. وكثير من النساء تتساهل في هذا، قد تكون في بيتها أو في مكان لا يوجد عندها أجانب، كانت تكون في السيارة ولا يوجد في الطريق أحد فتغطي وجهها، مثل هذا قد ارتكبت محظورا محظورات الإحرام، لأن إحرام المرأة في وجهها. الأمر الثاني: إذا أرادت تغطي وجهها فإنها تسدله سدلا، لا تشده، تجعل غطاء الرأس يكون من أعلى إلى أسفل بدون شد، لا تدخله في الجهة اليمنى واليسرى، وإنما تسدله سدلا ولا يكون مشدودا. واضح يا إخواني؟ فإذن الأمر الثالث ذهب بعض الحنابلة وخلاف قول أحمد وقول متقدم الحنابلة كما يقول ابن قدامة إلى أنه يضع شيئا في رأسها، يضع شيئا عند جبهتها حتى إذا سدلته لا يمس أنفها، وهذا تضع بأن تضع عصابة، تضع عصابة على جبهتها، وهذا لا دليل عليه من جهة، ولم يذكره الإمام أحمد ولا متقدم الحنابلة. متصور يا إخوان؟ الآن نرجع إلى كلام المصنف. قال: وتجتنب أيضا تغطية وجهها لقول صلى الله عليه وسلم إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. يقال: الحديث لا يصح مرفوعا، وإنما يصح موقوفا عن ابن عمر كما رواه الدارقطني والبيهقي، فدل هذا على أن إحرام المرأة في وجهها. والدليل الأول أثر ابن عمر، والدليل الثاني إجماع أهل العلم، فإن العلماء يجمعون على أن إحرام المرأة في وجهها، حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة. إذن هذه المسألة مسألة إجماعية، فعلى هذا إذا غطت وجهها فقد وقعت في محظور محظورات الإحرام. قال: فتضع الثوب فوق رأسها وتستله على وجهها لمرور الرجال قريبا منها، المراد بالرجال أي الأجانب. فإذا أرادت أن تغطي وجهها عند الأجانب فإنها تستله سدلا. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في مسائل أبي داود قال تسدله ولا تضربه، قال تسدله ولا تضربه على وجهها، فدل هذا على أن المرأة على أن المرأة تسدله. وثبت عند البيهقي عن عائشة، وثبت عند مالك في الموطأ عن أسماء بنت بكر الصديق أحكم الله إذا مر بها الأجانب سدلته. ورواه الترمذي عن عائشة لكن لا يصح إسناده. إذا تسدله سدلا. قال تسدله على وجهه لمرور الرجال قريبا منها. وأجمع العلماء على أنه يجوز لها أن تستر وجهها بالسدل إذا مر بها الأجانب، حكى الإجماع بن قدامة وغيره، وثبت عن أسماء كما تقدم. إذن الخطأ الشائع والذي مخالف الإجماع أن يظن أن وجه المرأة ليس محظورا محظورات الإحرام. وأيضا الظن بأنه إذا أرادت تستل فإنها تشده، والصواب أنها لا تشده وإنما تستله سدلا. نعم. شيء وش القفازات الطبية؟ الكمامي الكمام للرجل جائز والمرأة غير جائز لأن محظور محظورات الإحرام. نعم تفضل يا شيخ.
ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها.
قال ويباح لها التحلي بالخلخال والسوار والدملج ونحوها. الخلخال والسوار واضح لك، الدملج يوضع في العضد. قال ونحو هذا كله من التحلي. ثبت التحلي عن عائشة عند البيهقي، وثبت عند ابن شيبة أن ابن عمر لم يكرهه، وقد ذهب إلى الجواز الحنفية ومالك وأحمد في رواية. نعم، لأن هناك قولا بأنه مكروه، أما الصواب أنه مباح وليس مكروها. نعم.
ويسن لها خضاب عند إحرام وكره بعده.
يقول عند الإحرام يسن لها خضاب، وجاء في ذلك أثار لك الذي رأيته أن كلها ضعيفة، لذا الصواب أنه لا يسن وإنما يقال مباح، وقد ذهب إلى هذا مالك رحمه الله تعالى. قال وكره بعده، أي يكره أن تضع الخضاب بعد أن تحرم. لو تأملتم لوجدتم أنه شبيه بالطيب لكنه بالكراهة دون التحريم، والصواب الله أعلم أنه لا يكره لأنه لا دليل على ذلك، وإنما يقال يباح وهو قول عند الحنابلة، والكراهة تحتاج إلى دليل. نعم.
وكره لهم اكتحال بإثمد لزينة.
قال وكره لهم اكتحال بإثمد لزينة، ينبغي أن ينتبه لمثل هذا. الإثمد إنما يفعل للزينة، وتحريم محل النساء أن العلماء مجمعون على أن من وضع الإثمد فلا فدية عليه، حكى الإجماع بن قدامة، وقد خالف مالك، وكأن الإجماع سابق للإمام مالك، لذكر بعض المالكية أن مالك كان انفرد بهذا من بين الأئمة. فبمقتضى القول أنه لا فدية فيه يدل على أنه ليس محرما، فهو إذن ما بين الكراهة، أو المفترض أن يكون البحث ما بين الكراهة أو الإباحة، ولا يقال بالتحريم لأنه لا فدية فيه بالإجماع، متصور هذا؟ ثم هو بعد ذلك ثم من تحريم محل النزاع ألا يضع الإثمد مطيبا، لأن الطيب محظور من محظورات الإحرام. وثبت عن ابن عمر عند البيهقي أنه قال لا بأس المحرم أن يكتحل بلا طيب. بعد هذا وضع الكحل عموما له حالان، الحال الأولى للزينة المعذرة الحال هو لغير الزينة، وقد ذهب مالك وأحمد إلى الإباحة وهذا هو الأصل. الحال الثاني للزينة وهذا هو الإثمد، فإن الإثمد إنما يكون للزينة هذا الأصل، فمثل هذا مكروه وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد. والدليل على الكراهة أنه ثبت في حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم أن علي بن أبي طالب لما جاء وجد فاطمة قد اكتحلت ولبست صبيغا فأنكر عليها، فقالت إن أبي أمرني بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت رضي الله عنه وأرضاها. فوجد دلالة أن علي بن أبي طالب قد تقر عنده أن مثل هذا يفعله المحرم، والجمع بينهما أن يقال إنه مكروه لكن ليس محظورا محظورات الإحرام. نعم.
ولها لبس معصفر وكحلي ولها لبس معصفر وكحلي وقبل.
ولو قيل بأن ما كان للزينة فهو على الإباحة لكان قويا، فيكون مثله مثل الحلي، لأن الحلي للزينة وهو للإباحة. فإن قيل ماذا يقال في حديث جابر، فيقال لو كان مكروها لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل لا يأمر به بمكروه صلى الله عليه وسلم، أو يكون قد أمر لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون، لأن فاطمة رضي الله عنها كانت متمتعة، كان أهل الجاهلية كان الصحابة قبل لا يستجيزون كما كان حاله في الجاهلية أن يتحللوا في أشهر الحرم وقد حجوا، فيكون أمرها بذلك لتأكيد كما أمر الصحابة أن يحلوا لتأكيد هذا الأمر. فلو قيل للإباحة لكان قويا. نعم.
ولها لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة
في بعض النسخ ولهما، والأظهر والله أعلم أنه ولها، لأنه قال لبس معصفر، ولبس المعصفر مكروه عند الحنابلة، وظاهر كلامه هنا أنه مباح. فالمفترض إذا كان مكروها عندهم في عموم الأحوال ففي الإحرام من باب فمن باب أولى. نعم. أعد.
ولها لبس معصفر وكحلي وقطع رائحة كريهة بغير طيب واتجار وعمل صنعة ما لم يشغل عن واجب أو مستحب.
نعم. قال ولها لبس معصفر أي يباح لها، وكحلي أن تلبس الثوب المعصفر والثوب الكحلي، وهذا قول الشافعية والحنابلة، وثبت عن عائشة رضي الله عنها عند البيهقي، وثبت عن أسماء بنت بكر الصديق رضي الله عنها عند مالك في الموطأ. قال وقطع رائحة كريهة بغير طيب، هذا الأصل الإباحة، أما الطيب فإنه محظور محظورات الإحرام، فقطع الرائحة بأي شيء من غير طيب الأصل جوازه. قال والتجار وعمل صنعة، يعني سواء كان الخطاب لهما إلى الرجل وللمرأة أو للمرأة، الاتجار وعمل صنعة كل هذا جائز بالإجماع، حكى الإجماع ابن قدامة، قال ما لم يشغلا عن واجب أو مستحب هذا أمر خارجي. نعم.
وله لبس خاتم.
قال وله لبس خاتم أي يجوز للرجل أن يلبس الخاتم، وهذا قول الحنابل قول عند المالكي، وثبت عن إبراهيم النخعي وعن عطاء أخرجهما ابن أبي شيبة. نعم. ويؤكد ذلك أن الأصل الجواز. نعم.
ويجتنبان الرفث والفسوق والجدال.
الرفث تقدم أنه الجماع، والفسوق المحرم من الكبائر والمحرم عموما، والجدال مراد الجدال بالباطل، أما الجدال بحق وبغير وجه مماراة بغير وجه العلو ف في الأرض وإنما الوصول للحق، فإن مثل هذا جائز كما ذكر ابن تيمية وغيره. نعم.
وتسن قلة الكلام إلا فيما ينفع،
هذا في عموم الأحوال. ففي الحج ففي الحال الإحرام آكد لما ثبت في الصحيح من حديث هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وذكر أحمد أن شريحا كان إذا أحرم كان كحية صماء، كان يسكت ويتقي الكلام حتى لا يقع فيما يذهب عليه أجره ويذهب عليه الحج المبرور. فإن الحج المبرور ما جمع بين أمور ثلاثة: الأمر الأول ألا يكون فيه معصية، الأمر الثاني ألا يكون صاحبه مرائيا، الأمر الثالث أن يكون ماله حلالا. هذا مقتضى كلام أهل العلم في بيان الحج المبرور. ومن يستطيع أن يسلم من المعصية إلا من رحم الله وأكرمه الله سبحانه وتعالى. وكثرة الكلام الذي ابتلينا به سبب عظيم من أسباب الوقوع في المعصية، أسأل الله عنا جميعا برحمته ولكن إلى أنفسنا يا رب العالمين. لذلك كان الشريح إذا أحرم كحية صماء. نعم تفضل.
قال رحمه الله: باب الفدية. نعم. أي أقسامها وقدر ما يجب والمستحق لأخذها.
نعم. سيذكر المصنف الفدية، وينبغي أن يعلم أن الفدية لفعل محظور لا تخرج عن أحوال أربعة، والبحث في الفدية لفعل محظور: الحال الأولى الأشد وهو الجماع وكفارته مغلظة، الحالة الثانية عقد النكاح فإنه لا شيء فيه، الحالة الثالثة جزاء الصيد، الحالة الرابعة عموم المحظورات الذي يخير صاحبه بين ثلاث. وقد ذكر هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فإذا هذه المحظورات سيذكر المصنف، وبعضه أخذنا تأصيله في الدرس الماضي. نعم.
يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك أذاك هوام رأسك، قال: نعم يا رسول الله، فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. متفق عليه.
نعم. قال ذكر المحظورات التي هي التي فيها التخير بين ثلاث. تقدم أنه إن كان معذورا فهو مخير بين ثلاث بالإجماع. تقدم إذا كان معذورا فهو مخير بين الثلاث بالإجماع، وقد حكى الإجماع بالطالب بن عبد البر وغيرهم من أهل العلم. فإذا إذا كان معذورا فهو مخير بين ثلاث لما يلي: الأمر الأول حديث كعب بن عجرة وقد ذكر المصنف، والأمر الثاني الإجماع، والأمر الثاني أو يقال مخير بين ثلاث لما يلي: الأمر الأول لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والأمر الثاني حديث كعب بن عجرة، والأمر الثالث الإجماع الذي حكاه ابن بطال وابن عبد البر، ويدل على أيضا على هذا إجماع كلامه لابن حزم. فإذا هذا إذا كان معذورا، أما إذا كان غير معذور فالصحيح أنه مخير كما تقدم بحثه، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية. قال المصنف: قال يخير بفدية، أي في فدية حلق فوق شعرتين وتقليم فوق ظفرين، تقدم الكلام على هذا وعلى أثر عطاء، وتغطية رأس. إذا ذكر الحلق المحور الأول، حلق الثاني تقليم أظافر، وتغطية رأس هذا الثالث، وطيب هذا ماذا؟ هذا محظور الرابع، ولبس مخيط هذا المحظور الخامس. إذن هذه المحظورات الخمسة يخير بين هذه الثلاث. هل أسألكم هل يضاف إلى هذا شيء؟
مباشرة،
وهو المباشرة دون الفرج، المباشرة دون الفرج قبل التحلل، على كل المباشرة دون الفرج، المباشرة دون الفرج. فقد تقدم أنه مخير بين ثلاث. قال المصنف بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير. إذن المصنف يفرق بين البر وغيره، والأصل عدم التفريق لعموم حديث كعب بن عجرة، وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد في رواية، وقد تقدم بحث هذا في زكاة الفطر وغيره. قال المصنف أو ذبح شاة، لقول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة، ثم ذكر الحديث، ثم قال بعد ذلك متفق عليه وأول التخير وألحق الباقي بالحلق. يقول أو في الحديث كعب للتخير، قال وألحق الباقي بالحلق، أي ما تقدم ذكره ألحق بالحلق الذي منه تقليم الأظافر وتغطية الرأس وتطيب بالطيب. من يستطيع يبين لي كيف يصح الإلحاق مع أن النص ورد في الشعر؟ كيف يلحق به غيره؟ أبا عبد العزيز اللهم سدده وللحق توفقه. أحسنت، يقال يلحق غيره به لأن حديث كعب بن عجرة خرج لسبب، وما خرج لسبب فلا مفهوم له بالإجماع، حكى الإجماع المجد بن تيمية وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الآية سببها حديث كعب بن عجرة فهي لسبب، فما كان لسبب فلا مفهوم له. نعم، انتهى من ما يتعلق بفدية الأذى من حلق أو تقليم أظافر أو تغطية رأس أو طيب إلى آخره. وقد تقدم أن فدية المحظورات على أقسام أربعة، منها ما يخير فيه بين ثلاث. سيذكر المصنف جزاء الصيد، وهذا هو النوع الثاني من محظورات الإحرام، هو هنا سيذكر جزاء الصيد. وقد تقدم الوطء في الفرج ذكر الأشد، وتقدم عقد النكاح أنه لا شيء فيه، فسيذكر ما يتم به التقسيم الرباعي الذي ذكره شيخنا هو جزاء الصيد. وافهم ما سأذكر لك ملخص ما يتعلق بجزاء الصيد، ثم نقرأ كلام المصنف. ينبغي أن يعلم أن كل صيد يصاد، وتقدم أن الصيد مما يؤكل لحمه من المتوحش في أصله ولو أصار إنسيا بعد ذلك، فكل صيد له حالان. الحال الأولى أن له مثلا، والحال الثاني ليس له مثل. من الذي يقدر المثلية؟ هذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. على الصحيح إذا كان الصحابة فتاوى في ذكر المثلية فقولهم مقدم على غيرهم، كما ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد لحجية قول الصحابي. فإن لم يكن للصحابة فتاوى فيحتاج أن يجتهد اثنان في الإلحاق، في إلحاق هذا الحيوان هذا الصيد بمثله من بهيمة الأنعام. متصور؟ إذن مثل لابد يكون من بهيمة الأنعام. إذن كل صيد يلحق كل صيد له حالان، حاله له مثل من بهيمة العام، والحال الثاني ليس له مثل. إذا كان له مثل يلحق بمثله، فإذا ألحق بمثله يذبح هذا المثل، يكون مخيرا بين ثلاث: الأمر الأول أن يذبح هذا المثل، أو هذا الحال الثانية، أو هذا الأمر الثاني أن يقدر قيمته فيشتري به طعاما فيتصدق على كل مسكين بنصف صاع، أو يقدر قيمته ويقدر لو أنه لو اشترى طعاما وقسمه على الفقراء وأن يعطي كل فقير نصف صاع، كم فقيرا سيعطي؟ لنفرض أنه يعطي 10 فقراء، إذن يصوم عن كل نصف صاع يوما. هذا إذا كان له مثل. إذن الصيد له حالان: حال الأولى أن يكون له مثل من بهيمة أنعام، وهذا يخير صاحبه بين ثلاث: الأمر الأول أن يخرج المثل، أن يذبح المثل ويقسمه على فقراء الحرم. الحالة الثانية أن يقدر قيمته ثم يشتري به طعاما فيطعم كل مسكين نصف صاع، أو الخيار الثالث يقدر قيمة المثل، انتبه، يقدر قيمة المثل لا قيمة الصيد، قيمة المثل، ثم يقدر لو اشترى طعاما وقسمه على الفقراء كم سيأخذ الفقراء منه إذا قسم عليهم بنصف الصاع؟ لنفرض أنه سيقسم عن 10 من الفقراء، إذن يصوم 10 أيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. هذا إذا كان له مثل. الحالة الثانية ليس له مثل، الحالة الثانية ليس له مثل، فما ليس له مثل تقدر قيمته، تقدر قيمته، يعني يسقط الخيار الأول أن يذبح المثل، وإنما ينتقل الخيار الثاني وهو أن تقدر قيمته ثم يقدر لو اشترى طعاما، تقدر قيمته ثم يشتري طعاما ويقسمه على الفقراء لكل مسكين نصف صاع، أو الخيار الثاني يقدر قيمته ويقدر لو اشترى طعاما ثم قسمه على الفقراء وأخذ كل فقير نصف صاع، كم سيكون من فقير إذا كان بمقدار 20 فقيرا أو بعدد 20 فقيرا؟ المعذرة، إذا كان بمقدار 20 فقيرا فإنه يصوم 20 يوما. إذن كالذي قبله، لكن يختلف أن ليس له مثل فيخير بين 2. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، لا المثل يقدر، سيأتينا الآن بالتفصيل، لكن المثل يقدر قيمة المثل. لنفرض أن مثله بقرة، يقدر قيمة البقرة، أين يقدر قيمتها؟ بمكان الصيد، لأن القيم البهائم العام تختلف مكان إلى مكان، سيأتينا إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل إن كان له مثل من النعم أو تقويمه، أي المثل بمحل التلف أو قربه، بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطره، أو يخرج بعدله من طعامه فيطعم كل مسكين مدا إن كان الطعام برا وإلا فمدين.
نعم.
أو يصوم عن كل مد من البر يوما، قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، الآية.
وإن بقي دون مد صام يوما.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخير. إذن هذه الكفارة أو هذه الفدية على التخير كما هو ظاهر الآية. وقد ذهب إلى التخير إلى هذه الأمور الثلاث أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، والدليل الآية، والدليل الأول آية، والدليل الثاني أنه ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، قال ابن تيمية وليس له مخالف، قال: ويخير بجزاء صيد، أي من عنده جزاء صاد صيدا وعليه جزاء، يخير بين ذبح. هذا الأمر الأول. قال: بذبح مثل إن كان له مثل من النعم. إذا كان له مثل من النعم فيذبحه، كما دل وقد دل على ذلك، وقد ذهب إلى هذا مالك والشافعي وأحمد، ويدل على ذلك الدليل الأول آية، والأمر الثاني فتوى ابن عباس الذي رواه ابن أبي شيبة وليس له مخالف كما قال ابن تيمية. وفي هذا رد على من قال يخرج القيمة كالحنفية، قال يخرج القيمة. أما الدليل الشرعي أنه يذبح المثل لا يخرج القيمة. قال: أو تقويمه، هذا الخيار الثاني، أو تقويمه أي المثل، فالذي يقوم على الصحيح هو المثل لا الصيد، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد. والدليل على أن الذي يقيم المثل لا الصيد أن الذي يذبح هو المثل في الخيار الأول لا الصيد، لذا ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يقوم المثل. قال: بمحل التلف أو قربه. بمحل التلف، هذا قول المالكية وقول أحمد والمشهور عند الحنابلة، لأن العبرة بالمكان الذي حصل فيه الصيد، ومن المعلوم أن الأماكن تختلف، لذا النظر إلى المكان نفسه. قال: بدراهم يشتري بها طعاما. إذن يقوم المثل بدراهم ويشتري بهذه الدراهم طعاما، ثم قيد هذا الطعام بأنه يجزو في فطرة. إذن ليس أي طعام، وإنما طعام يجزئ في فطرة. وهذا أحد القولين عند الحنابلة، وهو قول المالكية والشافعية، وهذا الصواب والله أعلم، لأن الذي يخرج في الفطر هو قوت البلد، وهو الذي ينتفع الناس به، ولا يقال مطلق الطعام حتى لو كان من غير قوت البلد. الأصل أنه لما أطلق الطعام أن يحمل على الشائع والمشهور هو قوت البلد. قال: بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، أي فيما يخرج في زكاة الفطر، أو يخرج بعدله من طعامه. لا زال في الخيار الثاني، وتقدم أنه يخرج الطعام على الخيار الذي تقدم تقريره. قال: فيطعم كل مسكين مدا، إن كان الطعام برا وإلا فمدين وإلا فنصف صاع. وتقدم أن هذا فيه نظر، وأن الصواب أنه لا فرق بين البر وغيره، كما هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، وفتوى عبد الله بن عباس في هذا، فإن ابن عباس أفتى بنصف صاع ولم يفرق. وتقدم في مروى ابن أبي شيبة، وتقدم ابن تيمية قال ليس لابن عباس مخالف. قال: أو يصوم عن كل مد، أو يصوم، ذكر المصنف الخيار الثالث وهو الصيام، أو يصوم عن كل مد من بر، بناء على تأصيل بالتفريق بين البر وغيره، وصواب أن يقال أو يصوم عن كل مدين أو عن كل نصف صاع، لأن المدين بمقدار نصف صاع، ونصف الصاع يعادل مدين. أو يصوم عن كل مد من البر يوما، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من نعم الآية. هذا واضح يا أخواني؟ وإن بقي دون مد، لنفرض أنه لما دون مد أي من بر على تقرير المصنف، وإلا صعب أن يقال أو بقي دون نصف صاع، لنفترض أنه قدر الطعام فكان مقدار الطعام 10 آصع وشيء قليل، يقال 10 آصع يصوم 20 يوما، والشيء القليل يجبر ويعام معاملة النصف بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا كله إذا كان له مثل. نعم.
ويخير بما لا مثل له بعد أن يقومه بدراهم لتعذر المثل، ويشتري بها طعاما كما مر، بين إطعام كما مر وصيام على ما تقدم.
نعم. قال ويخير بما لا مثل له، أي ليس له مثل من بهيمة الأنعام، بعد أن يقومه بدراهم، يقوم الصيد لتعذر المثل، يقول لا يوجد المثل، فإذا لا يقوم المثل وإنما يقوم الصيد، يشتري به طعاما كما مر، فيشتري الطعام ويعطي كل مسكين نصف صاع، ويعطي كل مسكين نصف صاع. هذا الخيار الأول لمن لا مثل له. قال كما مر، بين إطعام كما مر وصيام، أو يقدر كم يعاد من الصاع ثم يصوم عن كل يوم، ثم يصوم عن كل يوم عن كل نصف صاع يوما. ومن ذهب إلى القيمة، وقد روي عن ابن عباس أنه قال بالقيمة لكن إسناده ضعيف، والصواب عن ابن عباس عند ابن شيبة أنه قدره بنصف صاع، قال ابن تيمية ليس له مخالف من الصحابة. ونقف عند هذا، أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.